بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 27 في الباب 9 قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وفيه الأمر الكبير أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها، وأن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، وأنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، وأن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. قال المصنف رحمه الله:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ صلاح الفوزان حفظه الله تعالى على هذا المقطع من كلام على قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، هذا فيه طلب البركة من غير الله تعالى، من اتخاذه إلها مع الله تعالى، وهذه ليست محبة شرعية، بل هذه محبة شركية، والمحبة النافعة هي الاتباع. والحديث فيه إخبار معناه التحذير والنهي عن هذا العمل، وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقع، التشبه باليهود والنصارى، فيجب تحذير وتعليم الجهال، وفيه إنكار ذلك، يعني تقليد الكفار، وفيه أنه من وقع في نفسه شيء من الشرك ولم يقع فيه لا يكون مشركا إن كان جاهلا. انتهى كلامه. نعم، طبعا هذا الكلام في شرحه على قرة عيون الموحدين. نعم نعم، الأخيرة، وهي لا يكون مشركا إن كان جاهلا، لأن الجهل عارض من العوارض الأهلية التي تمنع من التكفير. إذا كان الإنسان جاهل ووقع في هذا لا يقع الحكم عليه، سواء الحرمة أو الشرك، وهذا إجماع ليس فيه خلاف، إنما الخلاف بين العلماء في ماذا؟ في اعتبار الواقع الحالي، هل هو يعذر صاحبه أم لا؟ أما أن الجهل مانع من موانع التكفير فهذا لا خلاف فيه بين السلف، وإنما الخلاف في ماذا؟ في هل مجرد قراءة القرآن يعد هذا إقامة للحجة وسيفهمه الناس أم لا؟ هذا الذي فيه خلاف كبير بين العلماء، بين الشيخ بن باز رحمه الله والفوزان العزيز الرجحي، وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بعض العلماء يفصل يقول هذا على حسب الدار وحسب الشخص، يختلف من شخص لشخص ومن بلد لبلد على حسب قيام الحجة وزوال الشبهة. وبعض العلماء يقول الحجة مقامة والقرآن عربي وهم عرب يفهمون ما يقرأ عليهم، فلا يحتاج إلى إقامة الحجة على من وقع في الشرك، يكون مشركا. نعم، هذا مختصر الكلام في هذه هناك نقولات إن شاء الله لعلنا نأتي بها في يعني مختصرة إن شاء الله ونوزعها عليكم إن شاء الله تعالى، كلام العلماء في هذه المسألة. أن بعض الناس يحاول يلبس ويقول أنه من حكى الخلاف وصل الحد إلى تكفير من حكى الخلاف، من باب ماذا؟ من باب أنه من لم يكفر المشركين فهو مثله، من لم يكفر الكفار فهو كافر. هذا في الذي لا شيء، الشيء الذي لا خلاف فيه كتكفير اليهود والنصارى، تكفير المجوس، هذا لا خلاف فيه. بل إن يومك هذا وجد ممن يتسمى بالإسلاميين من يشكك في كفر اليهود والنصارى، ويقول إن خلافه بين اليهود خلاف على الأرض وليس خلافا ديني، بل وقائد ومؤسس جماعة تريد أن تقيم الإسلام في الأرض. فالشبهات قائمة قائمة، وقليل من يتكلم في العقيدة والتوحيد اليوم ويبين عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة، قليل جدا، حتى لبس على الناس لما يرى الناس من هم في سيمة الشيوخ والعلماء والدعاء يذهبون يعانقون القساوسة، يعانقونهم بالعناق. فالناس عندهم شبهات لابد من إزالتها. نعم. نعم، ليس الشيخ صالح فقط، أقول لك هذا إجماع، لكن هو مسلم إلى أن تقام عليه الحج، لكن فعل فعلا شركيا وفعل فعلا كفريا. وفرق كبير بين الحكم بأن هذا الفعل كفر وأن هذا الشخص فلان بعينه كافر. هذا الفعل كفر، لكن الفلان الذي وقع في الكفر هل هو كافر أم لا؟ هل هو يعلم أن هذا كفر؟ هل الحجة أقيمت عليه؟ هل الشبهة أزيلت عنه؟ هذا لا بد منه. الأصل فيه أنه مسلم، طالما أنه مسلم ووقع في الشرك لكنه جاهل، يجهل أن هذا شرك، يجهل أن هذا شرك، ومثله يصح أن يجهل، فهذا لا شك أنه معذور بجهل. لكن الفعل نفسه كفر؟ نعم. الفعل نفسه محرم؟ نعم. شخص ارتكب الزنا وهو حديث عهد بإسلام، ارتكب الزنا وهو حديث عهد بإسلام، هل يقام عليه الحد ويعاقب على هذا ويأثم على هذا؟ لا يأثم، لأنه لا يدري، كان في حال كفره وجاهليته كان يفعل هذا الشيء كأنه عادة، كأنه مباح. نعم نعم. نعم. في ماذا؟ نعم، هذا في اعتبار أنهم يتبركون بهذه الشجرة وهذه السمرة منه الأكبر. نعم، إذا اعتقد أنها تجلب البركة بذاتها. أما إذا اعتقد أن البركة من الله وأن هذه الشجرة وسيلة للوصول إلى هذه البركة فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. نعم، من هذا الباب. مع ماذا؟ والشرك الخفي هو الأصغر، من أقسام الأصغر. نعم، أن فيه النوعين، فيه النوعان، التبرك فيه النوعان، الأكبر والأصغر. الأكبر إذا اعتقد أن هذا العمود وهذه الأسطوانة تنفع وتضر وتجلب البركة للناس هي بذاتها لا من الله، فهذا شرك أكبر في الربوبية. أما تعتقد أن البركة من الله ولكن هذه الأسطوانة سبب في حصول البركة فهذا شرك أصغر. واضح؟ نعم. لا، هذا الكلام على الحال ليس على الصحابي، الكلام الآن على الحال الذي وقع والصورة التي وقعت. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها كاتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يدعونها ولا يسألونها ماذا يكون حكم ما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها
والحجاب
لها وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركة انتهى من الشرح بتصرف.
نعم، يعني إذا كان تعليق الأسلحة تبركا بشجرة قال النبي عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، فكيف بمن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله أو يطوف بغير بيت الله الكعبة والعياذ بالله؟ هذا أشد وأشد، وهذا أعظم المنكرات، ووالله الذي لا إله غيره لا يمكن أن يمكن لقوم في الأرض إلا بزوال هذا الشرك أبدا، لا يمكن أبدا. والوعد مشروط بهذا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طالما يوجد الشرك لا يوجد تمكين أبدا، إذا وجد الشرك لا يوجد تمكين أبدا. ولذلك الطريق ليس بالثورات والمظاهرات والمقاتلات، وإنما هو بتعليم الناس العقيدة، وهذا هو غاية الإيجابية. محمد بن عبد الوهاب هذا المصنف كيف ممكن؟ هل ممكن بسلاح وقتال ومظاهرات وخروج على الولاة؟ لا، إنما ممكن بأنه رجل صدق مع الله عز وجل نحسبه كذلك والله حسيبه، فقام يدعو إلى التوحيد ويحذر الناس من الشرك وينهاهم عن الشرك، فمن الله عز وجل عليه بقبول دعوته من الإمام والحاكم في زمانه والأمير محمد بن سعود، بل كان تلميذا يجلس في حلقة محمد بن عبد الوهاب. هذا هو الطريق والله لا غير. من أين يخرج الحاكم؟ من أين خرج القذافي؟ من أين خرج مبارك؟ من أين خرج الأسد؟ من أين خرج صدام؟ من أين خرج ابن علي؟ من أين كلهم من الشعب. لابد أن يتربى هذا الشعب على التوحيد والعقيدة وعلى المنهج الصحيح وعلى الإسلام الصحيح. حينئذ إذا وصل الأمر إلى هذا الحد خرج حاكم يحكم الناس بشريعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق، لكن غير الرئيس والشعب خربان، ما الفائدة؟ لا فائدة. هل الرشوة موجودة الآن بعد الثورة؟ موجودة وأشد. هل السرقة موجودة؟ موجودة وأشد، بل الغصب والنهب والقتل وقطع الطرق والسكك واضطراب الأمن. الآن الأمن لو شك في أخ قدر أنملة ارجع إلى بلدك الآن، يعني في احتياط زائد من أجل هذه الفتنة التي أحدثها هؤلاء المجرمون والعياذ بالله. نعم. شرح فتح المجيد. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه. قاله في فتح المجيد. قلت: وهذا كتسمية مشرك زماننا دعاء الأموات والغائبين توسلا. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا ما عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق بعض الحيطان وإسراج مواضع مخصوصة.
تخليق يعني وضع الخلق والطيب. نعم.
قال: تخليق بعض الحيطان وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكى لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحد
يحكي له حاك
يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحد ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم الفرائض مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم تجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم.
يعني أولا يقولون فيها بركة وفيها خير ووسيلة للخير، وهم صالحون يدعون الله أفضل منا نحن، ثم بعد ذلك يدعونهم هم من دون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نعم.
قال ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر، وفي مدينة دمشق.
بل وجد والعياذ بالله، والله رأيت من يطوف حول بيت أحد هؤلاء المشايخ الأموات، امرأة تحمل ولدها الصغير وتطوف حول بيت الشيخ تظن أن فيه البركة وأنه يشفي من دون الله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لو رؤيت هذه المرأة تزني على قارعة الطريق هو أهون من هذا، لأن الزنا كبيرة لا يخلص صاحبه في النار عند جميع أهل السنة، أما هذا والعياذ بالله فإنه شرك، هذا أخطر ما يكون والعياذ بالله، بل يحج إلى أحد الأصنام وهو أحمد البدوي بطنطا، هذا الرجل الذي لا يعرف عنه دخولا المسجد أبدا إلا مرة واحدة، دخل ليتبول وخرج، وجاءنا من بلاد المغرب واتخذ هذه المدينة المتوسطة بين القاهرة والإسكندرية وبنى هذا الصنم الذي نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا بهدمه وإزالته من الأرض، لأنه يعبد من دون الله، يذبح له وينذر له، يستغاث به ويطاف به والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن الناس في زمن في سنة من السنوات قرأت في أحد المجلات أنه كان الذين ذهبوا عنده في مولده في المولد الذي يقام عنده مثل حجاج بيت الله الحرام عددا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أين الدعوة للتوحيد إذن؟ أين الدعوة للتوحيد وأين إزالة الشبهات؟ ويأتي بعض الناس يقول ما حكم كذا، ادعو للتوحيد أولا، اهتم بالدعوة، لا تهتم بالأحكام والقضاء، أنت لست قاضي ولا حاكم، فلان مسلم وفلان كافر، أنت لست قاضي، هذا للقضاة والعلماء والحكام والولاة وأصحاب السلطان، أنت داعية تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم.
قال وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة، الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل الباب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. قلت ومن هذا افتتان بعض العوام بعين نجم التي في الأحساء، فيقصدونها للاستشفاء لمرضاهم، فما أشبهها بعوينة الحمى، وكل هذا شرك وضلال، فيجب النهي عنه، وفيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن.
وينتبه، يعني بعض الناس يأتي حتى هنا إلى وادي النطرون يقول إن ماء الملاحات فيه شفاء، لا يجوز هذا أبدا إلا بالرجوع لأهل الطب، إن أخذوا عينة من هذا الماء وقالوا إنها ماء شفاء للأمراض الجلدية أو كذا لا مانع نتداوى به، أما هكذا اعتقاد أن فيها شفاء بدون رجوع لأهل الفن وأهل العلم في هذا الباب وهم الأطباء لا يجوز ذلك أبدا، وأكثر هذا يكون أصله من عند الصوفية، تبرك بهذا الماء أو تبرك بهذا العمود أو تبرك بهذا الشجر أو تبرك بهذا الحجر والعياذ بالله. ولما رأى الشيخ بن باز رحمه الله بعض الناس متعلق ببيت الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما جاء في طريقهم في بعض الطرق، أمر الشيخ بهدم بيت الشيخ محمد بن الوهاب، قال اهدموه ويمنعون من الصعود إلى غار حراء، بعض الناس يصعد إلى غار حراء ليرى المكان الذي كان يتعبد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، ف فالعلماء يحذرون من الذهاب إلى هذا الغار خشية التبرك به. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري في كتاب الطب: علاج أمتي فيه ثلاث: شرطة محجم، أو كية نار، أو شربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العسل فيه شفاء، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ولما جاءه رجل يشتكي بطنه قال اسقه عسلا، فشرب ولم يشفى، فقال اسقه عسلا، فقال يا رسول الله سقيته ولم يشفى، فجاء في الثالثة قال اسقه عسلا، فسقي وشفي بإذن الله، قال صدق الله وكذب البطن أخيك. قال العلماء أنه لم يأخذ الكمية الكافية للشفاء بإذن الله. فالعسل فيه شفاء، وحبة البركة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء، فهذه بالنصوص الشرعية. العلاج إما أن يكون بنص شرعي رقية أو علاج كالعسل أو حبة البركة، أو بأهل الفن والتجربة. لذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن من لم تلد تأتي بفأس، ومن لم يلد وتبول عليها وما شابه ذلك، أنكر ذلك العلماء جدا، وأن هذه ليست وسيلة للعلاج، وهذا من أخطاء الحافظ رحمه الله الذي نقله عن بعض الناس. نعم نعم. إذا كان الشخص هذا مثله يجهل هذا، نعم. لكن الآن الحمد لله، يعني مثل السجود لغير الله والركوع لغير الله لا يكاد أحد يجهله الآن، لا يكاد أحد يجهله الآن، إلا بلغني في بعض البلاد الأعجمية كبلاد كازاخستان مثلا وبلاد فرنسا الناس يجهلون هذا، فهذا يختلف. لكن الحمد لله مثلا عندنا هنا لا أحد يجهل مثل هذا، أن السجود لغير الله ووضع الجبهة على الأرض لغير الله لا أحد أعتقد يجهل أن هذا شرك. نعم قد يختلف هذا عن الذبح، قد يختلف عن بعض المسائل الأخرى، لكن السجود والركوع لا يجهله أحد. أظن في البلاد العربية مثل هذا، هل يجهل هذا أحد؟ ها؟ قد يجهلون الركوع خاصة. لماذا؟ تحية يعني؟ نعم لا بد من النظر. والمهم هو تعليم الناس، تعليم الناس. يعني بعض الشباب المبتدئ في العلم لم يدرس كتابا في علم بعد، وتراه يكفر هذا ويكفر هذا ويكفر هذا. من أنت حتى تكفر؟ ليس من حقك، ليس من حقك أنت أن تكفر، بل ليس من حقك أنت لم تفهم كلام العلماء أصلا حتى تنقل تقول لا ده ابن باز، ده ابن الفوزان، ده فلان. أنت لم تفهم، أنت لا تفهم أصلا كلام العلماء ومدلولات كلام أهل العلم حتى تنقل كلامه. انتظر حتى تتعلم وتثبت في العلم وتجلس أمام العلماء تثني ركبتيك، ثم بعد ذلك تكلم في العلم. لذلك هذه المسألة مطلوبة، بعض الناس لا ينشغل إلا بهذه المسألة: الدار دار كفر أم دار إسلام؟ العذر بالجهل، الحكام كفار أم مسلمون؟ إذا جاء شخص يتكلم في هذه الثلاثة يقول ماذا درست من العلم؟ غالبا يقول لم أنتهي من كتاب واحد، غالبا، ويهتم بهذا. هذا غلط. هذه مسألة من ضمن عشرات بل مئات المسائل تدرس، مسائل العقيدة والتوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وفيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبول من الغلو فيها وصرف حيل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله.
العياذ بالله. صلى الله. ولذلك كان من دعاء الإسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. نعم.
قال تنبيه ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم.
السؤر هو الماء, الماء الباقي في الإناء بعد الشرب. نعم.
وحمل المولود إلى
لذلك أحدهم. انتبه, ربما يأتي شخص بعد أن تشرب كلما شربت أخذ الكوب وشرب, تقول له لماذا تشرب, أنت عطشان, كنت عطشان اشرب, لكن كلما أشرب تأخذ الماء خلفي وتشرب, هذا معناه أن فيه نوع من التبرك. نعم.
قال وحمل المولود إلى أحدهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين.
نعم. وهذا وقع من الحافظ بن حجر غفر الله له, قال أنه يدفع الصبي إلى أحد الصالحين ليحنكه تبركا بريقه, وهذا خطأ بل هذا باطل. نعم. لا يتبرك بريق أحد على وجه الأرض من المسلمين إلا النبي عليه الصلاة والسلام, ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي يتبرك بريقهم, إنما يتبرك فقط بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرقه ونخاعته ونخامته وشعره وبزاقه عليه الصلاة والسلام ووضوئه, ماء الوضوء والعرق, لأن عرقه كالمسك صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه خاصة به. نعم.
قال والتبرك بعرقهم, وقد أكثر من ذلك النووي في شرح مسلم في الكلام عن الأحاديث التي فيها أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم, وظن أن غير النبي صلى الله عليه وسلم مما يدعى صلاحه مثله.
نعم. وكذلك ابن حجر وكذلك الذهبي في السير, ابن حجر في الفتح كذلك, والذهبي في سير على ابن بلاء قال عن بعض في بعض التراجم هو ممن يستنطر عند قبره الرحمات, وبدلا من أن يعلق الأرنؤوط على هذا ويخطئه إذا به يزيد الطين بلة ويذكر بعض القصص في الحاشية من هذا الباب, وهذا غلط, هذا خطأ كبير. نعم. فالتبرك بآثار الصالحين المنفصلة عنهم لا يجوز إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام, وأما والتبرك بالآثار التي كانوا يجلسون فيها وينامون فيها ويعظون الناس فيها لا يجوز لا بالنبي ولا بغيره, وعليه يحمل فعل عمر رضي الله عنه لما رأى ولده عبد الله يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه وزجره عن ذلك, ولما رأى عمر أناس يذهبون ويجيئون قال أين يذهب هؤلاء, قالوا يذهبون إلى مسجد كذا وكذا, قال فنهاهم عمر عن ذلك, نهاهم عمر رضي الله عنه عن ذلك لأنهم ذهبوا للتبرك. بعض الناس الآن يذهب إلى مسجد عائشة في التنعيم وبعض المساجد في مكة لكي يتبرك بها بجدرانها والأعمدة فيها, وهذا باطل. وبعض الناس في عرفة يأتي يرقى جبل عرفة ويجد مشقة شديدة, يجد مشقة شديدة في هذا, لابد أن يرقى ويأتي بقطعة حجر إلى بلده يضعها حتى تدفن معه, هذا من الجهل الشديد. هذا الحجر الذي في مكة كالحجر الذي في مصر كالحجر الذي في أمريكا كله واحد لا فرق. نعم. وحتى الحجر الذي قبل حجر الأسود لا ليس فيه بركة, ليس لأنه حجر فيه بركة, إنما فعل ذلك تعبدا وتنسكا, والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك, عبادة فقط. نعم. نعم. أعوذ بالله, هذا من الكذب غالبا, كيف يبقى نعل الرسول الآن, نعل من ألف سنة ممكن يبقى نعل ألف سنة, هذا نعل محنط. ها. نعم. الإناء يمكن أن يوجد الإناء إبريق يمكن أن يوجد هذا, وأيضا مما يفعل الصوفية يأتوا بشعيرات ويضعونها في المصحف ويقولون هذه شعيرات النبي عليه السلام، غالبا يكذبون في ذلك. لكن لو وجد يقينا نعم يتبرك به، لو وجد شيء منفصل من جسد الرسول كالشعر نعم، لكن إناءه لا يتبرك بإنائه. نعم.
قال رحمه الله: وهذا خطأ صريح لوجوه.
حتى ما جاء في غسل ثوبه في أظن في صحيح مسلم الحديث وتبرك الصحابي ذلك، قيل لأن هذا كان فيه عرق، كان فيه عرق عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفضل.
نعم.
ومنها عدم التحقيق للصلاح ولا
يتحقق، يعني لا نتأكد أن كلنا هذا صالح ولا غير صالح. نعم.
ومنها عدم تحقق الصلاح ولا يتحقق ذلك إلا بصلاح القلب، وهو أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص.
نعم.
ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره عليه الصلاة والسلام، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقون إليه. فيكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا من الشرح.
لعل الشرح يقصد تيسير العزيز الحبيب ليس فتح المجد. فما فعل الصحابة ذلك مع أنهم كانوا أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أحد من الأمة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الصادق كالصحابة، وحبهم كان متمثلا في العمل والاتباع والاقتداء، هذا هو الحب الصادق. لكن يدعي الإنسان حب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتبعه هذا كاذب. إن المحب لمن يحب مطيعه. نعم.
قال الشيخ المجدد رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
قوله. نعم. قال شيخنا سلمه الله: إذا ذبح لغير الله تعالى فإنه مشرك، ولا تحل ذبيحته ولو قال بسم الله، وكذا لو ذبح فقال باسم المسيح فهو مشرك، لأنه استعان بغير الله تعالى وذبيحته محرمة. إذن لو قال بسم الله ولكنه يذبح للقبر فهذا شرك والذبيحة محرمة. أما إذا ذبح لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله ولكن قال باسم المسيح أو باسم عزير فهذا أيضا شرك، لأنه استعان بغير الله وذبيحته محرمة. وسيأتي الباب الذي بعد هذا: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم. يعني حتى لو حيقول بسم الله ويذبحها لله ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز هذا كما سيأتي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من النهي الأكيد والوعيد الشديد، وأنه شرك ينافي التوحيد. وقوله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إن صلاتي يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة، والصلوات كلها عبادة، والصلوات كلها عبادة. وقد اشتملت الصلاة على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة. وشرعا قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله ونسكي، قال سعيد بن جبير رحمه الله أي ذبحي، وقال مجاهد النسك الذبح في الحج والعمرة.
نعم، فالنسك يطلق ويراد به الذبح، ويطلق ويراد به العبادة، مناسك الحج يعني عبادات وأعمال الحج. وهنا قل إن صلاتي ونسكي المراد الذبح. وأيضا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما جاء والقمر يتناثر على جبينه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام حاله، قال يا كعب أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وانسك شاة. انسك يعني اذبح. نعم.
قال قوله ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة. فالصلاة أجل العبادات البدنية، والنسك أجل العبادات المالية. قوله أنا أول المسلمين، قال قتادة من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه،
ولذلك يقال أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله الآية. فلا بد أن تكون مؤمنا بما أنت عليه أنك على الحق حتى لا تتزحزح عنه، وهذا من أسباب الثبات بإذن الله. تؤمن أن هذا المنهج هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمس. لما أراد أحد أهل البدع يناقش أحد أهل السنة قال له ذلك، لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمس. نعم.
قال موجه مطابق،
لابد يا الإخوة نعرف أن طريق الشريعة وإقامة الملك والخير في البلاد إنما هو بتعليم الناس الحق، وهذه هي الإيجابية، ليس فيها سلبية، بل السلبية هو الاقتتال والمظاهرات والفتن. وأنتم ترون الآن لا دنيا أبقوا ولا دين أقاموا، بل شوهوا والله صورة الإسلام. الآن شوهت صورة السنة عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وابتلوا بما ابتلوا الناس به، صار الناس يكفرون الآن. أنتم يا إخوان أنتم الكفار، سمعتها بأذني، الإخوان الكفار ليس الإخوان المسلمين، يقولون هكذا الناس في الشارع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، وأمرهم أن يخلصوا جميع ذلك له دون ما سواه. إذا تقربوا إلى غير الله بالذبح وغيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح قاله في فتح المجيد. وفيه معرفة تفسير إن صلاتي ونسكي، قاله المصنف رحمه الله.
نعم، يعني أن النسك هنا معناه الذبح. نعم.
وقوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغناء عن دين الله الذين لا حاجة لهم في صلاة.
عن دين الله ولا عن الله؟ توجد كلمة دين عن الله وأهل الغنى عن الله.
قال عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله فصل لربك وانحر. فإنه
فبعض الناس يكون مستطيعا مثلا أن يذبح حقيقة لولده أو يهدي في للكعبة أو لله سبحانه وتعالى عند الكعبة أو يضحي ومع ذلك يبخل ويشح على نفسه ويظن أن هذا ينقص ماله، هذا من الجهل وسوء الظن بالله وعدم اليقين بما عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة، الصدقة تنمي المال وتزيله ويكون المال فيه بركة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عبادة الذبح عبادة عظيمة يحرص المسلم عليها، إذا جاءه مولود يستعين بالله ويعق عن ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته. قال الإمام أحمد رحمه الله مرهون عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، يعني إذا لم عند الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه إذا لم يعق عنه لا يشفع في والده. والعقيقة على الوالد ليس على الولد، ولكن لا مانع إذا لم يعق عنه والد أن يعق عن نفسه يجوز، ولو أهديت له عقيقة يجوز، أهديت له شاة يجوز أن يعق بها إذا تملكها. الإنسان يحرص على هذه العبادة. نعم.
قال ولهذا جمع بينهما في قوله فصل لربك وانحر، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، ولهذا أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصلاة وكثير النحر انتهى.
فنحر كم أنه السلام في الحج في حجته؟ 100. نحر بيده 63 وأعطى عليا الباقي 100 عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وفيه معرفة تفسير فصل لربك وانحر قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. كما أنك تصلي لله لابد أيضا أن يكون النحر والذبح لله. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.